إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الآيات التي تثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه علوا ذاتيا. وفي تهذيب شرح العقيدة، نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأنه تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته. أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى علي بصفاته، فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق جل وعلا، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة. لأن كل إنسان يقول إن الله تعالى مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. والذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته عندهم إشكالات. قال الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته: إنكم إذا أقررتم بعلو الله تعالى بذاته فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا: فهذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو. فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، إن قلتم فيه ظرفية فقد حصرتم الله تعالى في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف، فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به سبحانه. فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. فهذا إشكال من إشكالات الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته. والجواب عن هذا بأحد وجهين: الأول، إما أن يكون قوله تعالى في السماء بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، وكما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. وإذا جعلت في بمعنى على زال الإشكال، فيكون الله فوق السماء. الثاني من الوجهين أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية كل ما على فأظل، فكل ما على فوق فهو سماء، حتى السقف سماء بالنسبة لنا، فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل: أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، فالجواب: قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والماء نازل من السحاب، والسحاب مسخر بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين من هذا أن السماء بمعنى العلو. وعلى هذا فقوله تعالى أأمنتم من في السماء، إما من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، فهذا مستحيل. ولكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني امرته في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما، إما في مكة وإما في المدينة. ويعني كذلك هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح، ما قال في السماء فقط وما قال في الأرض فقط. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، الجواب على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول إما أن نجعل العظيمة لفظ الجلالة متعلقا بها في السماوات وفي الأرض فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلقا بلفظ الجلالة. الوجه الثاني أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تلتئم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة، وأدلة القرآن والسنة لا تحصى. أهل السنة استدلوا على علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وقد مرت. فإن قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه ليس له مكان. وإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة بهذه السعة وهذه العظمة فكيف بخالقها سبحانه؟ فالجواب نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم. والجواب إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه. إذن أخذتم بعض النصوص وتركتم بعضها، وإذا قلتم هو معنى مع علوه فماذا يكون؟ الجواب هذا هو المطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. فإن قال قائل يا أهل السنة تنطعتم عندما قلتم إن الله علي بذاته، فما الذي جعلكم تقولون بذاته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هلك المتنطعون. الجواب لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهو قول الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته، نقول بل هو علي بذاته. ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه، يعني بذاته، لأننا إذا قلنا إن الله تعالى علي فمعنى ذلك أنه علي بذاته، فأنت تقول قال فلان ولا تضطر إلى أن تقول قال فلان بذاته ولا جاء فلان بذاته إلى غير ذلك مما هو معلوم في هذه اللغة الشريفة. لولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان يطلب منه أن يناظر على الآراء والفهم الخائب، فكان يقول يا أمير المؤمنين ائتوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقول به. تبين أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق. وقوله تعالى وهو العلي العظيم، العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار والوصف الثابت المستقر، فهو العلي علوا ذاتيا لازما. ولهذا كان علوه على جميع خلقه من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا كما دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينافي علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وهو العلي العظيم. العظيم يعني ذا العظمة التي لا أعظم منها، فلا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. القاهر الغالب فوق عباده فوقية معنوية وذاتية. فالإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على هذا الذي مر ذكره هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويؤمنون باستوائه تبارك وتعالى استواء حقيقيا على عرشه بدون تأويل ولا تشبيه. فنؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها. أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. ومعنى استوى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء، خلق السماوات والأرض. ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة، وهذه الأيام بالتقدير، أي بمقدار يوم ويوم 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 ويوم، ستة أيام. الفرق بين الخلق والأمر، الخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات. فالخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد. ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهل قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا؟ الجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله تعالى أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش، وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. وقالوا استوى على العرش أي على عليه. واستوى تأتي في اللغة على أربعة وجوه، وهي مطلقة ومعناها الكمال، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل خلقه وعقله. فإذا جاءت مطلقة كان معناها الكمال، وتأتي مقيدة بعلى ومقيدة بإلى ومقرونة بالواو. فإذا جاءت مقيدة بعلى فإنها تكون بمعنى العلو، كقوله تعالى: استوى على العرش، أي استقر وعلى وارتفع وصعد. ومقيدة بإلى وتكون بمعنى القصد، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين. وتأتي مقرونة بالواو وتكون بمعنى التساوي، كقول النحويين: استوى الماء والخشبة، أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر. فهذه المسألة التي تتعلق بهذا الفعل تحل لنا الإشكال بفضل الكبير المتعال. العلو عام وخاص. العلو العام هو علو الله على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك. والعلو الخاص استواؤه على العرش. ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة. قال الإمام مالك رحمه الله في استواء الله على عرشه: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بجلاله جل وعلا. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف. الإيمان به واجب، أي بالاستواء على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة. السؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء والمراد عن كيفيته، فالسؤال بدعة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن السؤال عن سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا السؤال، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم جل وعلا، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. يعني سؤالهم عن كيفية الاستواء أو عن كيفية الصفة من صفات الله جل وعلا. الوجه الثاني في أن السؤال عن الكيفية بدعة، أن السؤال عنه من سمات أهل البدع، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. وأهل البدع لهم قولهم في الاستواء، يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست صفة فعلية، فيقولون ثم استوى على العرش، أي ملكه وقهره. وقولهم باطل من وجوه: أولا، قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية. ثانيا، أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه تعالى بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومن هذه اللوازم الباطلة أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى، جاز لنا أن نقول إن الله عز وجل استوى على الأرض لأنه مستول عليها. وثالثا هذا مخالف للغة العربية مثلما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. العلو من الصفات الذاتية، فلا يمكن أن ينفك الله تعالى عنه أبدا، هو من صفات ذاته جل وعلا. وأما الاستواء على العرش فهو علو خاص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال: استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان. فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. نؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. لما ذكر أهل السنة العلو الذاتية والوصفي، وذكروا استواءه تعالى على العرش وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا يعلمها إلا الله، لما ذكروا ذلك ذكروا المعية، لأن الإنسان يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب، يشكل عليه أن يجمع بين العلو والقرب. وتقرير ذلك أن المعية في اللغة العربية تقتضي المصاحبة، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، لكن لا يلزم الاختلاط والالتصاق والحلول في مكان واحد. فجمعوا بين الصفتين بالأدلة، والجمع بين العلو والمعية من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنا، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه فقد دل ذلك الجمع على عدم التناقض. الثاني من الوجوه أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لا يعدون مقولتهم هذه تناقضا. الثالث أن كون الله عز وجل مع خلقه حقيقة وهو على عرشه حقيقة، فهذا ليس فيه تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أولى. وعلى فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق، فإنه جائز في حق الخالق العظيم جل وعلا، لأن الله سبحانه لا يقاس بخلقه. معية الله تعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. المعية العامة المطلقة هي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنتم، وهي تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا، وتكون في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة، وهي صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. المعية الخاصة قسمان، مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، وهي تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك مع ما تستلزمه المعية العامة. المعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة، وهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. أما المعية العامة فهي صفة ذاتية. المعية الخاصة هذه متعلقة بالمشيئة، إذن فهي من صفات الفعل لله جل وعلا. المعية الخاصة تأتي مقيدة بوصف، وتكون أحيانا مقيدة بشخص. فأما التقييد بالوصف فكقول ربنا جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة المقيدة بشخص كقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص. نؤمن بذلك موقنين بأن الله تعالى معنا، يرانا ويعلم ما يخفى على أنفسنا من أنفسنا، ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. فإذا آمنا بذلك إيمانا صحيحا أثمر لنا مراقبة صحيحة. الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم. الله تبارك وتعالى مع خلقه وهو على عرشه، وليس في هذا تناقض ولا فيه وصف لا يليق بالله جل وعلا، بل الذي لا يليق بالله تعالى أن نفهم أن المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قالت الجهمية. ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنى بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، بل هو معنى بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. وأما الحلولية فإن من قال بقولهم فقد كفر. فأهل السنة لا يقولون كما يقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض. فالجهمية يقولون: إن الله حال مع خلقه في الأرض. نرى أن من قال ذلك حسب ما تقتضيه الحال فهو كافر إن بلغته الحجة. فهذا الذي يقول مستحيل على الله ونقص في حقه، أو هو ضال إن لم يكن كذلك، يعني لم تبلغه الحجة، لأنه وصف الله تعالى بما لا يليق به من النقائص. واعلم أن مقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق فهي معية عامة، وتكون المعية للتهديد، والمقصود تهديد هؤلاء ووعيدهم. قد يكون المراد من المعية النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص. فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه، وقد تقيد بشخص معين. وأما الذين قالوا بالحلول فالرد عليهم أولا قولهم إن هذا هو ظاهر اللفظ. يقال لهم: ليس هذا بظاهر اللفظ، إذ لو كان الظاهر كما ذكروا لكان في الآية تناقض، أن يكون مستويا على عرشه ومع كل إنسان في كل مكان، أي بذاته، كما يقولون إنه تعالى في الأرض، هذا قول أهل الحلول. التناقض في كلام الله تبارك وتعالى مستحيل. وأيضا قولهم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، فهذا مردود عليهم. فالمعية في اللغة اسم لمطلق المصاحبة، قد تقتضي الاختلاط وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، كما تقول القائد مع جنوده وإن كان في غرفة القيادة لكن يوجههم، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في المكان. كما يرد عليهم بأن هذا الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى به من أبطل الباطل ومن أشد التنقص لله عز وجل، لأن الله تعالى ذكر هذا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله عز وجل في الأرض فهذا نقص. وأيضا يلزم على قولهم أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله عز وجل سبحانه متجزئا كل جزء منه في مكان فهم يقولون بأنه في الأرض سبحانه، وإما أن يكون متعددا كل إله في جهة لضرورة تعدد الأمكنة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقولهم هذا يستلزم أن يكون الله تعالى حالا في الخلق، وصار هذا القول سلما لقول أهل وحدة الوجود. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فتضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا، وهؤلاء إذا نظرت في أدلتهم وجدت العجب العاجب. فمثلا يقولون قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يقولون جعلنا هنا بمعنى خلقنا، وهذا جهل بهذه اللغة الشريفة، فإن جعل تأتي بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أما هنا فقد تعدت إلى مفعولين، الأول الضمير والثاني قرآنا، فيكون بمعنى صيرناه أو بيناه أو وصفناه ونحو ذلك. وهذه الحجة هي عمدتهم، أنهم يقولون إن الله عز وجل يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا نظرت في المناظرات التي جرت مع الجهمية وجدت تمسكهم الغبي بأمثال هذه الحجج، وليس عندهم في الحقيقة من حجة، وإنما هي شبهات مريضة. منهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم أي هو خالق للكلام، وهؤلاء المعتزلة. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهؤلاء الكلابية والأشعرية. فمنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة، ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهؤلاء هم الكرامية. قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه وتعالى كما ذكر في القرآن المجيد نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. أما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخر الآية، فهو إخبار لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام، ولتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فتفيد معنى الجمع. فما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. وأما قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنا قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، إذا قالوا ذلك قلنا إذن لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنا واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا. يعني بذلك أفراد الكلام وآحاده، أما من حيث النوع فهو قديم، فهو قديم النوع حادث الآحاد. كلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد. وكذلك قوله تعالى: ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول يكون يوم القيامة. وفي الحديث الذي في الصحيحين من رواية عدي رضي الله عنه: ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع الآيات بعده، هذه الآيات تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة كما تقول الأشاعرة، ولا حكاية عن كلام الله عز وجل. وقد نسب الأصبهاني القولين للأشاعرة، أنهم قالوا إن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله جل وعلا. ولكن المعروف أن الذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا هم الأشاعرة، والذين قالوا إن القرآن حكاية أولئك هم الكلابية. إضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، كما مر في قاعدة الإضافة، فإنما هو قائم بنفسه، فهذا إذا ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى فإنه تكون إضافته إليه جل وعلا على سبيل الخلق والتشريف والتكريم، كعبد الله وبيت الله وناقة الله، فهذا كله يقوم بذاته، البيت والناقة والعبد، فإذا أضيف إلى الرب تبارك وتعالى فهذا على سبيل الإخبار بالتشريف والتكريم له، وهو مخلوق لله جل وعلا. وأما الذي لا يقوم بنفسه كما نقول كلام الله، هل يقوم الكلام بنفسه؟ عندما نقول سمع الله بصر الله، فهذا إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى دل على أنه صفة من صفات الله جل وعلا، فهذه قاعدة الإضافة وهي نافعة جدا. إضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله، يعني القرآن المجيد. في تهذيب شرح العقيدة: نؤمن بأن الله يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نؤمن بأنه يتكلم، هذه صفة الكلام، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. كيف نؤمن بصفة الكلام لله تبارك وتعالى؟ نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرانية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله عز وجل من غير واسطة، ومن أذن له الله تعالى من الملائكة والرسل فإنه يسمع أيضا، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة. والكلام بواسطة بالوحي إلى الأنبياء، وبلا واسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل. والكلام كوني قدري توجد به الأشياء، قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأيضا الكلام ديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله، خلقه الله ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه ناقة صالح، وكما نسب إليه المساجد، وكما نسب إليه الكعبة. وأما الأشعرية فقالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر بذلك عما في نفسه. فإذا هذا القرآن، تقول الأشعرية، تقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله. الفرق بين المعتزلة والأشاعرة أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا، الأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فعلى هذا يتفق الأشاعرة مع المعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، فالأشاعرة في القرآن يقولون هو مخلوق، وهو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى الذي هو صفة نفسية، ولكنهم يقولون بخلق القرآن، فيتفقون مع المعتزلة في هذا، في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، فهم جميعا يقولون إن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة، لأنهم يقولون هو مخلوق، ولا يجعلون ذلك من الصفات النفسية لله تبارك وتعالى. وأما الأشاعرة فقولوا ليس هو كلام الله تعالى حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله، يقولون عبارة عن كلام الله، فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة. وكلتا الطائفتين ضال منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، الكلام صفة المتكلم، لذا فإن كلام الله صفته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذن الصفات تابعة للذات، وكما أن ذات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة. أما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم في صفة الكلام لله جل وعلا هي أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له تعالى قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله تعالى به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وقد دلت الآيات والأحاديث على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته. من صفات الله تبارك وتعالى ما هو ذاتي باعتبار وما هو فعلي باعتبار، فيكون ذاتيا باعتبار ويكون فعليا باعتبار، كصفة الكلام وكصفة الخلق. يتكلم الله عز وجل إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد ما يكتب به وهو البحر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائمة، كما أن خلقه دائم، وهو إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما هنا اسم موصول، وهي هنا تفيد الحصر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وهذه أعمق وأعظم في الدلالة من التي مرت. معلوم أن القرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل، فكله كلام الله، وأما من حيث ما دل عليه فيتفاضل. فهذا يحل لك الإشكال، لأنه قد يقول لك قائل في الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي رضي الله عنه أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، فيقول إذن في القرآن عظيم وأعظم، فوقع التفاضل إذن في كلام الله، فيقال يقع التفاضل في كتاب الله بين الآيات والسور من وجه ولا يقع من وجه آخر. فأما من حيث من تكلم به فكله واحد ولا تفاضل فيه، وأما من حيث ما دل عليه فلا شك أنه يتفاضل على حسب ما دل عليه. هذه الآية دلت على أمر كبير من حيث المعنى، بزيادة الضعف على الأول، أي على الآية التي قبلها، لو كان البحر مدادا، فدلت على التضعيف على هذا المذكور في الآية بستة أضعاف، ما نفدت كلمات الله، يعني لو جمع جميع ما في الأرض من أشجار وجعلت أقلام وأضيفت إلى البحر وأضيف إلى البحر سبعة أبحر، فإنه لا تنفد كلمات الله، وهي أكبر وأجل وأعظم، والله عز وجل يعطينا المثل من أجل أن نفهم، لأن كلمات الله تبارك وتعالى لا تنفد، إن الله عزيز حكيم. وهذا يدل على عظمة الرب جل وعلا وكثرة مخلوقاته وإراداته عز وجل. فهذه الآيات كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم، وثبتنا على ذلك وقبضنا عليه، يؤمنون بأن الله يتكلم وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والمناجاة الكلام الخفي. مذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه كتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، كلامه سبحانه من صفاته الذاتية قيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، وهو سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما سبب ضلال المذاهب المنحرفة وأهلها في كلام الله تبارك وتعالى؟ وأشهر هؤلاء هم الأشاعرة والمعتزلة. هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية جعلوا مرجع الصفات إلى العقل، ولم يجعلوا مرجع الصفات إلى النقل، فضلوا ضلالا مبينا. قالوا ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. والتأويل عندهم يعني التحريف في الحقيقة، لأنهم أتوا بالتأويل تلطيفا حتى لا يرد قولهم، لأنهم لو قالوا نحن نريد أن نحرف ما قبل كلامهم أحد، فقالوا نؤول. كما يسمى الشيء بغير اسمه، فتجد الرجل المظلم ظاهرا وباطنا يدعى فانوسا، وتجد القزم يسمى نخلة. فكذلك قالوا عن التحريف هو تأويل، فإما أن يؤولوا وإما أن يفوضوا، يقولون لا ندري، ويقولون إن ظاهر النص لا يدل على شيء. هذا مسلك من مسالكهم. المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، وهو الذي يمشون عليه فيفسرون وجاء ربك جاء أمره، ويفسرون رحمك الله أي أحسن إليك أو أراد بك الرحمة، فلا يثبتون لله صفة الرحمة إلى آخر تحريفاته. فعندنا الآن مذهبان في كلام الله، المذهب الأول مذهب المعتزلة، والثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما باطل كما مر تقريره. نؤمن بأن كلمات الله أتم الكلمات وأكملها، أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ليس في كلام الله تعالى كذب حاشا، وليس في كلماته جور حاشاه، وليس في كلماته قبيح تنزه عن ذلك وتقدس، بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل السياق، وإن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، وإن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق. الذين ضلوا في الكلام كلام الله تبارك وتعالى عندهم عام وخاص، كالذين ضلوا في العلو عندهم عام وخاص. هم نفوا ما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، ثم تكلموا في الاستواء، فتكلموا في الصفة من حيث العموم لأن الاستواء علو خاص، ثم حملوا بعد ذلك على الاستواء. وكذلك الذين تكلموا فيما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى نفوا صفة الكلام عن الله، ثم نفوا أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى صدقا وعدلا، صدقا تمييز وعاملها وتمت، أي تم صدقها وتم عدلها. فالذي يليق أن يوصف بالصدق الأخبار، والذي يليق أن يوصف بالعدل الأحكام. ومن أصدق من الله حديثا؟ من اسم استفهام، والمقصود بالاستفهام النفي، وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد، لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بالتحدي، كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي، وهو مشرب معنى التحدي. ومن أصدق من الله حديثا أبلغ مما لو قيل لا أحد أصدق من الله تعالى حديثا. ومن أصدق يقولون إن معنى الصدق الإخبار بما يطابق الواقع، ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز وجل. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله، لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر، فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا. نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. القرآن الكريم، الكرم في القرآن يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في العمل به ويشمل الحسن. فالقرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة: الحسن وكثرة الثواب والخير الكثير الذي يكون في العمل به. عقيدة أهل السنة في القرآن كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن نؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذا ملخص عقيدة أهل السنة في القرآن المجيد، أن نؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما وجه كون الإيمان بالقرآن من الإيمان بالله؟ الجواب: وجهه أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك سبحانه. منزل أي من عند الله، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهو كلام الله كما أخبرنا الله تبارك وتعالى، منزل غير مخلوق، يعني ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. القرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم، منه بدأ، يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره، فجبريل نازل بالقرآن من عند الله تعالى. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود فيها معنيان: الأول أنه يرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه يرفع. القول الثاني: إليه يعود، يعني ينسب إليه، وأن الله تكلم به حقيقة بناء على الأصل، وهو أن جميع الصفات حقيقية وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة كما أن صفة المخلوق مخلوقة. قال الإمام أحمد: من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إن أريد باللفظ التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة اللسان والفم والشفتين مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما تتكلمه. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. الإمام أحمد ماذا أراد بهذا القول؟ الإمام أحمد أراد من قال هذا القول يعني الملفوظ به، فسره فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، يريد القرآن. هذه واردة عنه رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي، أما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا قال ذلك رحمه الله؟ لأن هذا ما عهد عن السلف، هذا لم يقولوه، هم لم يقولوا هذا الكلام، فجعل القول بدعة ونهى عنه رحمه الله رحمة واسعة. ونعلم أن المحنة التي تعرض لها الإمام إنما كانت في ظاهرها من أجل ما يتعلق بهذه المسألة الكبيرة، وهي خلق القرآن. لا يجوز إطلاق القول بأنه، أي القرآن، بأنه حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية، أو هو عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. دلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك، يقول العلامة محمد خليل هراس رحمه الله، أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. الله تكلم سبحانه وتعالى بحروفه ومعانيه، قال بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله جل وعلا، لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. يعني لو أنك أنت أخذت بعض شعر لبعض المتقدمين أو المتأخرين وقلت أو كتبت، فلا يخرج قولك ولا كتابتك هذا الكلام عن نسبته لقائله، فأنت تقول قال فلان قال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وتمر في المعلقة فتقول هذه المعلقة لأنك قلتها هي من نظمك أنت، علقها إذن على باب الله. تقول في النهاية هذا الكلام قاله فلان، حتى لو كتبته في قرطاس فهو أيضا كلام من تكلم به مبتدئا، هذا في كلام البشر فكيف بكلام الخالق العظيم؟ وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه، وهذا تعريف القرآن. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفيات التي يعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة الكلام لله تبارك وتعالى وما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله المجيد القرآن العظيم، شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى يتكلم عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. بعض الناس يستهين بالأمور الكبيرة ويتمسك بالسفاسف ويشغل نفسه بغير طائل، من أجل هذا قتل الإمام أحمد بن نصر لما سأله الواثق عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فقال دلت على ذلك النصوص، فقال هذا على ملة غير ملة محمد، وقام إليه فقتله بنفسه. وأما المسلم الآن فلا يبالي، لا يلتفت إلى عقيدته، لا يتعلمها ولا يبحث عما خفي عليه منها. قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى آخر الآيات، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. علمهم أرسطو قلة الأدب لما دخل المنطق على أهل هذه القبلة، فسد بسببه خلق كثير، فلما ترجمت علوم الأوائل من المنطق والفلسفة تبدل العقل العربي الإسلامي عما كان عليه، وقد كان قرآنيا نبويا، فصار كثير من أولئك إلى جهة أخرى، وصارت عقولهم أرسطية أفلاطونية. والأصل أن تكون قرآنية نبوية، فترى هذا المعتزلة يقولون لا نثبت الجهة لله، والمرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا ما عليه المعتزلة. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير هذه الرؤية. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات لأنهم ينفون الجهة، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. ما الذي يحجكم إلى هذا العناء؟ أثبتوا ما أثبت الله وما أثبت رسول الله حتى تسلم قلوبكم وتصح عقولكم. هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله، أعني شيخ الإسلام، حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية. فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فتكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير، ثواب ربها منتظرة، فهذا تأويل مضحك قاله المصنف رحمه الله تعالى، لأنه متعسف جدا على غير سبيل. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، كما في صحيح مسلم. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، لأنهم لو استووا جميعا في عدم الرؤية فأي شيء يصيب أولئك الذين حجبوا عن الله تبارك وتعالى حتى ينص على حجبهم؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه فقد دل ذلك على عدم حجب أوليائه. أحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فالإدراك رؤية خاصة، ونفي خاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها، لو كانت ممتنعة ما طلبها. فهؤلاء المعتزلة يجعلون أنفسهم أعلم وأفهم من موسى عليه السلام. والله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. والله تعالى تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذا كان ذلك كذلك أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهذا كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. إذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه. ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، أو لا تجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. مسألة تأبيد النفي بلن، قال ابن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضضا. الحقيقة أن هذا يكون على حسب السياق لا كما قال، لأن الله تبارك وتعالى لما تحدى القوم أن يأتوا بمثل القرآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإذا قيل إن لن ليست للتأبيد فيكون ماذا؟ إذن هي تكون للتأبيد وتكون لغير التأبيد، وهذا هو الصواب على حسب السياقات. أما قول ابن مالك رحمه الله تعالى إنه يرد من قال إنها للتأبيد ردا مطلقا فهذا نصف الحقيقة، بل تكون للتأبيد وتكون لغير التأبيد كما مر. رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى آيات، وهذه الآيات دلت على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. يراه المؤمنون وغير المؤمنين كالمنافقين في العرصات، ثم بعد ذلك يحجب المنافقون ويرى المؤمنون ربهم في الجنة كما مر ذكر ذلك، ومرت الحكمة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أنهم إذا رأوا ربهم ثم حرموا من رؤيته كان أوجع لهم، لأن رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة أعظم النعيم، لا نعيم في الجنة أعظم من رؤية الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، وألا يجعلنا من المحجوبين، إنه تعالى على كل شيء قدير. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان من أنفذ الناس عقلا رحمه الله رحمة واسعة، استدل بقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بأنه إذا حجب أعداءه فهذا يدل على أنه لا يحجب أولياءه، وهذا استدلال قوي جدا، لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن مزية لذكر هؤلاء. يعني فلماذا يقول إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ما الحكمة في ذلك إذا كان الكل محجوبا؟ هناك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع من أنه من أتى بدليل من الكتاب أو السنة يقرر به باطلا قلبنا الدليل عليه، كما صنعوا في الإدراك، فإنهم قالوا لا تدركه الأبصار هذا دليل على عدم رؤية الله تبارك وتعالى، فقيل لهم هذا دليل على رؤيته، لأنه إذا نفى الإدراك وهذا هو الأخص، فمعنى ذلك أن الأعم على حاله، فأما إدراكه فهذا لا يكون، لا تدركه الأبصار وهذا لا يكون إطلاقا، وأما الرؤية فشيء آخر سوى الإدراك، بل أنت ترى الشمس ولا تدركها، وترى السماء ولا تدركها أيضا، فتراها ولا تدركها، وكذلك الشمس تراها ولا تدركها، وهذا وهذا من خلق الله تبارك وتعالى، فكيف بالخلاق العظيم؟ قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى: مباحث عامة حول آيات الصفات، لأنه ذكر من آيات الصفات ما يثبت صفات لله تبارك وتعالى ولم يستقص، أعني شيخ الإسلام، فأتى بآيات تثبت الصفات الثبوتية، ثم بعد ذلك أتى ببعض الآيات التي للصفات المنفية، ثم ذكر بعض ما يتعلق بالصفات الفعلية. وهذا من حسن تقسيمه رحمه الله تعالى. ولا تنسى أن هذه العقيدة التي توفر على شرحها أئمة أعلام، ونحاول قراءة بعض شروحهم، فيصيب السأم من يصيبه، ويلم النوم بمن يلم به. لا تنسى أن هذه العقيدة كتبها في قعدة بعد العصر رحمه الله رحمة واسعة، لقاضي واسط رضي الدين الواسطي، كما مر في سبب كتابة العقيدة الواسطي، فالله المستعان. قال العلامة محمد خليل هراس: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المصنف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على صفة من الصفات. على سبيل المطابقة، ويدل على صفات سوى هذه الصفة على سبيل الالتزام على حسب الدلالات. فاتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال إذا كانت متعدية كما مر، لأن أسماء الله تبارك وتعالى منها ما هو لازم ومنها ما هو متعد. فأما اللازم فإيماننا به أن نثبت الاسم وأن نثبت الصفة التي دل الاسم عليه، وأما المتعدي فإننا نثبت الاسم ونثبت الصفة التي دل عليها الاسم، ونؤمن بالمقتضى والأثر. فالسميع اسم من أسماء الله يدل على صفة السمع لله، ونؤمن بهذا وهذا، ونؤمن بالمقتضى والأثر أنه تعالى يسمع كل شيء، وكذلك البصير. مثال ذلك القدرة، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. فضرب لنا المثال على هذا الأصل رحمه الله تعالى، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات كعزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي وينادي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري تعالى قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته، كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخر الصفات الذاتية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها الذات، لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. هذا قسم. القسم الثاني: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. فاحفظ هذه الجملة فإنها مهمة. والله سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله نفع، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه، الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلف. هذا هو الأصل الثاني، صفات الله ذاتية وفعلية، ومنها ما هو ذاتي باعتبار فعلي باعتبار. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منه. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. فهذه الأصول دلت عليها الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب. خالف في هذا الأصل، يعني في الأصل الرابع، فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. والأحكام ها هنا يعني المقتضى والأثر، فيثبتون الأسماء والأحكام، يقولون: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، كما هو باطل في الشرع. وأما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ولكن خالفوا أهل السنة في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. السمع والبصر مثلا عند الأشاعرة بمعنى العلم، إذن هم أثبتوا هذه الصفات السبع، ولكن خالفوا أهل السنة في إثبات بعضها، في كيفية الإثبات لبعض تلك الصفات. يدعون ثبوت تلك الصفات بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وهم يقولون عن الكلام الذي أثبتوه هو الكلام النفسي، وإذن يقولون عن القرآن هو عبارة عن كلام الله النفسي، لأنهم يجعلونه مخلوقا كما مر. ووافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. الكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام، فكلهم مجمعون الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة، كلهم مجمعون على الإثبات العام لهذه وهذه. هؤلاء اختاروا سبع صفات أثبتوها، وأثبتوا بعضها على طريقة تخالف طريقة أهل السنة والجماعة. باب الأسماء والصفات من أهم الأبواب، وقد أولاه بالعناية كثير من أهل العلم الكبار الفحول، ودلوا على أهميته. ومن أبرز من دل على ذلك وبذل فيه جهودا عظيمة جدا، تحملت أن تكون موضوعا أكاديميا لدرجة علمية عليا في جهوده فقط فيما يتعلق بالأسماء والصفات، الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ولعلك ترى ما سأقول لك إن شاء الله واضحا إذا نظرت في كلامه، ما فيه من الماء، ما فيه من الرواء في الجملة يرجع إلى فهمه العميق لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى واستشعاره بآثارها. لأن الإنسان إذا آمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إيمانا صحيحا تغيرت حياته ولا بد. الذي يؤمن بصفة البصر مثلا إيمانا صحيحا يثبت الاسم لله ويؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم صفة لله وهي صفة البصر، ويؤمن بالمقتضى والأثر وأن الله تعالى مطلع عليه يراه حيث يكون، هل يواقع معصية؟ الله ناظر إليك. أنت إذا ما ظننت أو توهمت حين تريد الإقدام على معصية أن أحدا يراك من البشر ولو كان تافها، فإنك تحجم عن تلك المعصية حتى يغلب على ظنك أو حتى تتيقن أن أحدا من البشر لا يراك، فالله يراك. فأكثر ما نقع فيه ونتردى فيه من هوات سحيقة في مخالفة الأوامر والنواهي راجع في الحقيقة إلى جهلنا بالأسماء والصفات أو إلى عدم تحققنا بالأسماء والصفات. فقد تكون عالما بالأسماء والصفات تقرر فيها وتتكلم، ولكنك لا تحقق ذلك فلا يثمر في نفسك أثرا. نحن نتعلم من أجل أن يثمر هذا العلم فينا آثارا، ليس متاعا عقليا ولا ترفا فكريا، ليس مضيعة للوقت، ليس لاستجلاب الحجج علينا أمام ربنا. لأن الإنسان إذا تعلم ولم يعمل بما علم فقد كثر حجج الله عليه. والعلم إن لم ينفعك ضرك كما قال السلف عليهم الرحمة. فهذا الباب من أهم الأبواب، بل هو أعظم أبواب الديانة. بل إن الله تبارك وتعالى نص في القرآن العظيم أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن وجعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض قدرا وشرعا لهذا المقصد الجليل. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، هذه لام التعليل، فالعلة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا كله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فلندع الخزعبلات والترهات ونقبل على التعلم لما يفيد لما ينفع. وأيضا علينا عند تعلم هذا الباب الجليل العظيم ألا نتهور وألا نكون من المتنطعين، فإنك تسمع من أقوام أقوالا تعجب كيف وصلت عقولهم إلى مستوى هذه الأقوال التي لا يصل إليها عقل عاقل من العقلاء. فيقول لك لله تبارك وتعالى صفة كذا لأنه كذا، ويفهم فهما مظلما، كما مر في المناظرة في الواسطية لما قال شيخ الإسلام رحمه الله وبعض الناس يغلط فيجعل من آيات الصفات ما ليس من آيات الصفات. فهذا مهم، ولا تتحجر حتى تعلم، لأن العلماء قالوا إن باب الأسماء أضيق من أبواب الصفات، وإن باب الصفات أضيق من باب الإخبار. يعني أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، والأسماء والصفات توقيفية، ولكن هم يخبرون عن الله تبارك وتعالى أحيانا بما لم يرد على سبيل الإخبار، لا على سبيل الوصف ولا على سبيل التسمية. فتجد هذا أحيانا في كلام الأئمة كالإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، فأحيانا يخبر عن الله تبارك وتعالى فيأتي متنطع ويقول قد سمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، أين التسمية؟ وصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، أين الوصف؟ جهالات وحماقات ينبغي أن يرتفع عنها العاقل وأن يتنزه عنها الفاهم. والإنسان إذا أثمر العلم فيه ثمرته كان لله خاشعا، فالعلم ما أورثك الخشية كما قال السلف عليهم الرحمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم ما أورثك الخشية، وكل علم لم يثمر عندك خشية فليس بعلم مهما كان، لأن العلم ليس بكثرة المحفوظ، العلم ليس بكثرة المقروء، العلم ما غيرك، لأن الله أنزل هذا العلم وهو مؤسس على الكتاب والسنة، جعل هذا كله أنزل الكتاب وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني، وهذا العلم الشرعي الشريف مؤسس على الكتاب والسنة، هذا كله من أجل أن تتغير حياة الإنسان لكي يكون عابدا لله، لأن الغرض من الخلق أصلا تعبيد الخلق للخالق العظيم، حتى فيما يتعلق بدعوة الناس إلى الله، نحن لا ندعو الناس إلى أنفسنا، ليس لنا طريقة ندعو الناس إليها، لسنا حزبا ندعو الناس إلى التحزب عليه والركون إليه، ومن فعل ذلك فإننا نجانبه ونحادده ونحاربه، وإنما ندعو الناس إلى الله، وينبغي أن يكون هذا واضحا عند الدعوة. فمقصد الدعوة إلى الله تعبيد الخلق للخالق العظيم، هذا مقصد الدعوة، لا نعبد الناس للأشخاص، لا نعبد الناس للمبادئ، لا نعبد الناس لغير الله، بل نريد أن يكون الناس عابدين لله رب العالمين وحده. وتأمل في حال الأئمة لما صدقوا في هذا المقصد وخلصت نياتهم فيه أبقى الله ذكرهم ونفع الله بعلمهم. تأمل في شيخ الإسلام رحمة الله عليه وفي حاله لما جاء بمصروع فجعل بين يديه فضربه الشيخ، فنطق الجني على لسان المصروع فقال إن هذا لا يحل لك فاخرج، قال أنا أحبه، يقول الجني إنه يحب المصروع، قال أنا أحب، قال هو لا يحبك، قال فاخرج، قال إني أريد أن أحج به، قال لا يريد أن يحج معك فاخرج، قال إذن أخرج كرامة لك، قال لا بل طاعة لله ورسوله. فتأمل كيف أراد أن يضله فثبته الله تبارك وتعالى، لو أن لنفسه عنده ذوقا وحظا لفرح، سيخرج كرامة لي، انشروها يا أيها الطلاب في الآفاق، لقد خرج الجني بسبب شيخنا. يقول لا اخرج طاعة لله ورسوله. الدعوة إلى الله رب العالمين دعوة إلى تعبيد الخلق للخالق العظيم لكي يحققوا المقصد من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا انحرفت عن هذا الطريق ضلت وضل الداعون ضلالا مبينا، وتهارشوا كالحمر يتهارشون في كل فج وبكل سبيل، لأنهم يدعون إلى أنفسهم، مورد الآخرة الطريق إليه يسع الجميع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في أمور الآخرة لا يمكن أن يستجلب حسدا، لأن طريق الآخرة يسع الكل، فهيا إلى طريق الآخرة لننظف طريق الرب مما علق به وكان فيه من الشرك والبدعة والمخالفة والهوى، فإنه يسع الجميع ولكل نصيبه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما أغراض الدنيا فمحدودة، فإذا تنافس فيها الناس فلا بد من استجلاب العداوات، ولا بد من التقاتل على تلك الموارد الضيقة، وهذا ما تراه يقينا في دنيا الله. الناس يتنافسون على الدنيا، يختلفون، يتشاجرون، يتعاركون، يتقاتلون، يقتل بعضهم بعضا، لأن هذا المورد مورد ضيق لا يسع إلا واحدا، فإذا ما تنازعوا عليه فلا شك أنهم يتقاتلون حينئذ لنزاعهم عليه. وأما طريق الآخرة فإنه لا يمكن أن يستجلب حسدا في النفوس، بل إنه يجعل المسلم محبا لأخيه ما يحب لنفسه، ويود لو اهتدى الخلق أجمعون، حتى إنه قد جعل من علامة الداعي الصادق والعالم الرباني أنه يحب أن ينتشر الخير وأن يفيض في الجنبات كلها، وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا ولو على غير يديه ومن غير سبيله، ويفرح كالطبيب الرحيم بقومه إذا نزل بهم داء فاستشرى، فجاءه من يقول إن الله قيض فلانا وفلانا 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 في النواحي يعالجون، وساق الله شفاء على أيديهم، فإنه يفرح لذلك ويدعو الله تبارك وتعالى لهم. وأما الذي لا تتسع نفسه لذلك ويضيق بذلك صدره وعقله، فإنه يقول لا، لو تركوهم يموتون لكان أحسن. فكذلك الذي لا يريد لمن يريد أن يداوي المسلمين فيما اجترحوه وأن يدعو إلى رب العالمين على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يخرسه، يريد أن يبعده، يريد أن ينحيه، ما هذا؟ هذا يكون في أخلاق النساء، في الضرة مع ضرتها، وكذلك يكون الحسد وإلا فلا، بل هو حقد يا أخي. قال اللهم لا حسد ولكنه حقد. تذكرون قصة الرجل؟ وهي قصة مروية لا تصدقها وفيها عبرة، فالإسناد إلى من وقعت له أو منه دونه مفاوز. لما خرج موسى فوجد جارا له حزينا كئيبا قد جعل رأسه بين رجليه، فقال ما بك؟ قال جاري بقرته تحلب دلوين وبقرتي تحلب دلوا واحدة. فقال أدعو الله أن يجعل بقرتك تحلب دلوين يرضيك؟ قال لا. ثلاثة دلاء يرضيك؟ لا. أربعة دلاء؟ لا. قال ماذا تريد؟ قال لا يحلب ولا أحلب. أسأل الله العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.